وصلنا إلى الحلقة الأخيرة من سلسلة هو ذا المسيح ابن الله، حيث تأملنا في شتى المواضيع العملية والمهمة التي تتناول مختلف نواحي الحياة المعيشة. نتمنى أن تصغوا الآن بكل انتباه إلى القصة شارلي كوستا فيما يكمل لنا الجزء الثاني من موضوع كان قد بدأ التأمل به في الحلقة السابقة.
إن الكتاب المقدس مفعم بالتحذيرات، فبعد أن قدم الله للفريسيين 5 شهود ليشهدوا أمامهم لله الإبن الذي جاء مخلصا، استمروا يحوكون المؤامرات لقتله لأنهم لم يريدوا أن يؤمنوا. لكن ماذا عنك مستمعي الكريم؟ أتريد أن تنضم إلى أولئك في مؤامرتهم فتقتل المسيح وتسكته إلى الأبد في حياتك؟
نحن نرحب بكل مستمعين عبر الأثير من انضموا إلينا للاستماع إلى الجزء الثاني من حلقة عنوانها شهود الدفاع. إن الله ولا شك يحترم إرادة كل واحد منا، من أجل ذلك هو لا يكف عن نصحنا وإرشادنا لنتخذ بأنفسنا قرار مصيرنا الأبدي. لكن متى أغلق الباب وانطفأ سراج الحياة، فعلينا أن نتحمل العواقب سلبية كانت أم إيجابية. من أجل ذلك نرجو أن تفتحوا كتبكم المقدسة إلى إنجيل يوحنا الأصحاح 5 وتحديدا الآية 31 وتصغوا بانتباه إلى القصة شارلي كوستا.
تذكرون يوحنا؟ إنه الشاهد الثاني، كان هو السراج فيما أنا هو النور الحقيقي. وكأن بالمسيح يقول لهم: تذكرون يوم بحثتم عن يوحنا في البرية فأرسلتم رسولا إليه من قبلكم وسألتموه: من أنت؟ أأنت نبي؟ أأنت إيليا؟ أأنت المسيح؟ فأجابكم: لا، لست أنا. فقلتم له: إذن من أنت؟ تبدو غريبا في الشكل والمضمون، من أنت؟ فالناس يتبعونك ليعتمدوا فيما أنت تؤكد لنا أنك لست المسيح. فأجابكم: أنا هو السراج، أنا أشهد للنور. لكن من هو النور يا يوحنا؟ إنه الحمل، إنه يسوع الذي يرفع خطية العالم. إن الحمل هو النور الحقيقي الذي أتى إلى العالم، إليه التفتوا. إن مشهد الفريسيين والكتبة يذكرني بمشهد الفراشات الصغيرة التي يجذبها نور الشمعة المنبعث من أحد أطرافها، فإذ تقترب إلى النور يلسعها لهيب الفتيلة فتهرب مرفرفة نحو الظلمة خوفا من الموت والهلاك. وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة، فلكونه إنسانا غير مألوف، إنسانا غريب الأطوار، سمحتم له بأن يستمر ساعة. كانت خدمة يوحنا جذابة، لكنه عندما أشار بإصبعه إلى المسيا لم يسمع له، فأطفأ الشعلة التي أعلنت جهارا أن يسوع هو المسيح ابن الله والحمل الذي يرفع خطية العالم. الشاهد الأول كان الله الآب، الشاهد الثاني كان يوحنا المعمدان، والشاهد الثالث الذي يتم استدعاؤه هو أعمال يسوع نفسها. الآية 36: وأما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا. ما هي هذه الشهادة؟ من هو صاحبها؟ لأن الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها، هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني. وكأني به يقول لهم: لا شك أنكم رأيتم أعمالي، وسوف أعدد بعضا منها للتذكير. من دون شك أن بعضا من الموجودين ها هنا شهدوا بأم العين معجزة الماء المتحول إلى خمر عتيق وجيد في عرس قانا الجليل. بعض منكم كانوا واقفين بجانبي عندما أمرت بشفاء ابن خادم الملك فيما هو بعيد عني عشرات الكيلومترات، ولا بد أنكم سمعتم بل عاينتم ذلك المشلول عند بركة بيت حسدة، وكيف قفز على قدميه يحمل سريره بعد إعاقة دامت 38 سنة. أليست هذه الأعمال تشهد بأنني لست إنسانا عاديا؟ يسيء بعض استخدام الكلمة معجزة فينسبونها إلى الإنسان في كثير من الاختراعات والإبداع، ويقولون هذا الإنسان يعد معجزة عصره، فإنه مخترع الراديو أو مخترع الهاتف أو صانع التلغراف. لكن في الواقع أن جميع هؤلاء عملوا ما يمكن أن يعمل وفقا لقوانين الأرض والطبيعة، وفي إطار من علم الطبيعة وخصائصها الفيزيائية والكهربائية مهما تنوعت، إنها اختراعات ووسائل إعلان رائعة حقا تجذبنا، لكنها ليست معجزات على الإطلاق. ذلك لأن تعريف المعجزة هو التالي: كل عمل يعمل على نحو خارق للطبيعة هو معجزة حقيقية. إن المعجزة هي أن يقف أحدهم في سفينة فيما البحر من حوله هائج ومائج والريح شديدة والسماء ملبدة بالغيوم الداكنة ويقول: أسكت ابكم، فتهدأ الأمواج وتصير ملساء كالزيت وتتوقف الريح ويصير سكون وهدوء عظيمان. هذه هي المعجزة بمعناها الحقيقي، ما يخرق ناموس الطبيعة ويغيره بكلمة. إنها عندما تقف أمام نعش شاب ميت وحيد لأمه وتقول له: أيها الشاب لك أقول قم، فيقوم الميت. إنها عندما تعيد اللحم إلى أبرص تآكل حتى عظامه فيطهر تماما ويغدو جلده نقيا كجسد طفل صغير. فأعمال المسيح كانت خير شاهد لا يمكن نكرانه بأنه ابن الله. الآية 39 والشاهد الرابع: فتشوا الكتب. إن صيغة الكلمة فتشوا هي صيغة أمر. يا له من شاهد صامت وأخرس، مع العلم أنه يثير ويؤثر كالله نفسه. ففي هذه الكتب التي تظنون أن لكم فيها حياة أبدية تجدون كلمات تشهد لي. بالتأكيد أن العهد الجديد يشهد للمسيح، لكن ماذا لو قلبنا الدرج القديم؟ ماذا عن أصفار العهد القديم، كلام الله في العهد القديم قبل ولادة المسيح؟ افتحوا معي إنجيل لوقا إلى الأصحاح 24 الآية 27. يقول البشير: ثم ابتدأ من موسى، أي من سفر التكوين حتى التثنية، ومن جميع الأنبياء من إشعياء حتى ملاخي، يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. يا له من اختبار رائع حقا، أيمكنكم تصوره؟ معلم المعلمين يفسر كلمة الله من أول سفر في العهد القديم إلى آخر سفر، صفحة بصفحة، أصحاحا بعد أصحاح، كتابا بعد كتاب، فصلا بعد فصل. واللافت في الأمر أن المسيح لم يتتبع الأصفار من خلال نسخة تأبطها وكان يرجع إليها عندما تقتضي الحاجة، بل كان يفسر لهما جميع الأمور المختصة به في جميع الكتب عن ظهر قلب. إنجيل لوقا الأصحاح 24 الآية 44: وقال لهم: هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، أنه لا بد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. أليس ذلك رائعا؟ يمكنكم أن تذهبوا إلى الناموس، إلى الأنبياء، إلى المزامير، اقطعوا الكتاب في أي مكان أردتم وسترون أنه ينزف بدم حمل الله الذي رفع خطية العالم. يا للتجربة التي لا تصدق أن تقرأ في سفر التكوين فترى يسوع الذي هو نسل المرأة. يا له من أمر مدهش أن تقرأ في سفر الخروج وتصل إلى الأصحاح 12 فترى حمل الفصح المذبوح الذي يرمز إلى المسيح حمل الله المصلوب. ماذا عندما تقرأ في سفر اللاويين وترى بين السطور أن يسوع هو الذبيحة المكفرة؟ ماذا عن سفر العدد الذي يرسم أمامنا الحية النحاسية التي رفعت في البرية؟ وكما قال لنا يوحنا فكل من نظر إليها يشفى. أما في سفر التثنية فنراه النبي الذي كتب عنه موسى. في سفر يشوع نراه الرجل الواقف أمام يشوع وسيفه مسلول بيده قبيل إنجاز الانتصار على أريحة وسقوط أسوارها. في سفر القضاة هو المحرر والمنقذ. في أسفار الملوك وصموئيل وأخبار الأيام يظهر متجسدا في هيئة ملك الأرض. في سفر نحمية إنه محيي الأمة. في سفر أستير هو المحامي، ويقول عنه أيوب إنه هو المفتدي وهو الحي. في المزامير الكل وفي الكل، أنشودة الأناشيد إنه سوسنة الأودية، كوكب الصبح المنير والعريس المنتظر. أما في نبوة إشعياء ولغاية سفر ملاخي فهو أمير السلام الآتي، الله العظيم الجبار العجيب المشير، الإله القدير، الأب الأبدي، رئيس السلام. أما العهد الجديد فيبدأ بمتى الذي صوره ملكا، أما مرقس فكتب عنه خادما، لوقا شدد على ناسوته ويوحنا على ألوهته. سفر أعمال الرسل يؤكد لنا قيامته وجلوسه على العرش. في الرسائل هو القوة المحركة، إنه المليء الذي يملأ الكل. وأخيرا نصل إلى سفر الرؤيا حيث يؤكد لنا الرائي مجيئه ثانية فيصوره لنا بصفته الديان ومركز الأبدية وشمس البر الساطع الذي ليس لملكه نهاية. فمن سفر التكوين لغاية سفر الرؤيا يتكلم الوحي عن المسيح، لكن يسوع يقول لهم في الآية 37 لم تسمعوا صوته قط. هذا يقودنا إلى الشاهد الخامس، إنه موسى. الآية 45 تقول لا تظنوا أني أشكوكم إلى الآب، يوجد الذي يشكوكم وهو موسى الذي عليه رجاؤكم. يا للتركيبة الغريبة، وكأن به يقول لهم الذي تلقون رجاءكم عليه هو يشكوكم إلى الآب، الذي وضعتم ثقتكم به يعيش داخلكم هو يتهمكم الاتهامة والاتهام. فالفريسيون كانوا يصوغون كلامهم وفقا لشريعة موسى وكلمته، لكنهم حرفوا ما أرادوه وفقا لاستحسانهم ممن قلب عليهم. إذ ذاك قال لهم يسوع في الآية 46 لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني. لاحظوا التعبير لو كنتم، مما يعني أنهم لم يصدقوا موسى على نحو عملي، بل تمسكوا بحرفية الشريعة كصورة يغلفون بها حياتهم البعيدة عن التطبيق. كانوا يتخذون من موسى غطاء لأعمالهم المعوجة، وكأن بيسوع يقول لهم فإن كنتم لا تؤمنون بما كتبه موسى فكيف يمكنكم أن تؤمنوا بكلامي؟ لننتقل معا إلى العهد القديم وتحديدا سفر التثنية الأصحاح 18 الآية 15، حيث يكتب موسى قائلا يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. إن الفعل يقيم جاء في صيغة المضارع أي أن الرب لم يقم بعد نبيا بل سيقيم في المستقبل، سيأتي هذا النبي لاحقا. الآية 18: أقيم لهم في المستقبل نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. ربما يسأل سائل: لكن كيف يمكنني أن أتأكد أنه كان يشير إلى الرب يسوع؟ إذن انتقلوا معي إلى سفر أعمال الرسل الأصحاح الثالث. وبالمناسبة أقول إن الأصحاح الثالث في سفر أعمال الرسل هو تفسير لما جاء في التثنية الأصحاح 18. إذن أعمال الأصحاح الثالث الآية 18: وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا، فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم، لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب، ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل، الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. فإن موسى قال للآباء: إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم، له تسمعون في كل ما يكلمكم به، ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. لقد أخذنا المبدأ الأساسي الذي استخدمه يسوع في الأصحاح الخامس من إنجيل يوحنا، موضحين فكره بحسب ما جاء في التثنية الأصحاح 18، لنجد الإجابة في الأصحاح الثالث من سفر أعمال الرسل. عودا إلى الشهود الخمسة في الأصحاح الخامس من إنجيل يوحنا: الله الآب هو الشاهد الأول الذي يشهد للابن باستمرار. النذير يوحنا المعمدان الذي أكد لليهود أن حمل الله قد جاء ليعبدوه. ثم الشاهد الثالث الذي هو أعمال المسيح نفسها من خلال معجزاته الواحدة والأخرى، ثم الكتب والأنبياء ابتداء من سفر التكوين لغاية سفر الرؤيا، وأخيرا موسى الشاهد الخامس الذي تنبأ عن النبي المزمع أن يقيمه الله. لكن ربما تتعجبون مستمعي قائلين: لماذا لم يؤمن السامعون بشهادة أولئك الشهود؟ الآية 40 في إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس تجيبنا عن هذا السؤال: ولا تريدون. لماذا لا يريدون؟ بسبب رفضهم المتصلب والعنيد. هذا هو السبب الأول، لأنهم لم يريدوا أن يؤمنوا، فرفضهم العنيد المتصلب حال دون قبولهم للشهادات الدامغة التي قدمها أولئك الشهود الموثوقون. ثانيا، لم يؤمنوا لأنهم لم يقبلوا المسيح يسوع. الآية 43 تقول: أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني. ثالثا، لأنهم لم يطلبوا المجد الذي من الله. الآية 44: والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه. فأنتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض، مجد الناس لا مجد الله. أقفلتم عيونكم لئلا ترى وآذانكم لئلا تسمع. لم تريدوا أن تعطوا نفوسكم للمسيح بالإيمان، فانقدتم إلى طلب مجد من الناس بدل السعي وراء مجد الله. كنا أنا وزميل لي في رحلة تبشيرية، وإذ كان هو يقود السيارة قال لي: يا تشارلي، سوف أريك أمرا. ثم انحدر إلى طريق كنا نعرف جميعا أنها لم تنجز بعد، إذ إن وزارة الأشغال العامة كانت تعد لبناء جسر كبير في ذلك المكان. فقلت له بخوف: ماذا تفعل؟ إن الطريق مقطوع، ألا ترى شارات التحذير؟ فأجابني: انتظر، سأريك شيئا مريعا. لكن أعصابي لم تستطع أن تحملني، إذ أنه كان يقود السيارة وسط الحفر والحجارة، وكنا كلما قطعنا بعض المترات نرى اللافتات التي كتب عليها خطر الموت، الطريق مقطوع، وزارة الأشغال. وأخيرا توقف زميلي وترجل من السيارة ثم قال لي: قم وانظر. فنزلت أنا أيضا لألقي نظرة على ما أراد أن يريني إياه، فرأيت فجوة كبيرة تفصل الجهة التي وقفنا عليها عن الجهة الأخرى المقابلة، إذ إن الجسر كان قيد الإنشاء ولم ترفع أساساته بعد. فقلت له: وماذا الآن؟ أجاب: قبل أمس سقطت سيارة هنا ومات كل ركابها الثلاثة. فرددت عليه بشكل عفوي: حقا؟ يا للهول! ثم أشار بإصبعه إلى مكان داخل الحفرة وقال: والبارحة سقطت دراجة نارية أيضا في هذه الفجوة ومات سائقها وصديقه الذي يجلس خلفه. لكن أتعرف يا قسيس لماذا حصل ما حصل؟ لأنهم لم يريدوا أن ينصاعوا إلى ما تقوله اللافتات المنتشرة على طول الطريق وعرضها، فهم قد رموا عرض الحائط بكل التحذيرات، فأقفلوا عيونهم وصموا آذانهم، مما أوصلهم إلى مصير محتم ومأساوي. يقول الرب فمي الحكيم سليمان في سفر الأمثال الأصحاح 14 الآية 12: توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. وهذه الآية مكررة في السفر مرتين، في الأصحاح 14 والأصحاح 16. يقول المرنم: قد وجدت الآن دربي بعد أن زال الضلال، بعد أن أدركت ربي بخضوع وامتثال، عند إيماني وجدت نور والحق الحقيق، ومع الله اتحدت هاتفا هذا الطريق. ويتابع المرنم بكلمات نادمة وآسفة: آه، ضيعت زمانا في الخطايا والذنوب، لم أجد فيه أمانا وعزاء في الخطوب. لكن بعد أن تعرف بالمسيح مخلصا يردد بفرح: فرحا يهتف قلبي في صباح ومساء، قد عرفت الآن دربي، إنها درب السماء، حل يا قلبي العزاء، آن لي أن أستريح، لي صفاء، لي هناء، لي خلاص بالمسيح. إن الكتاب المقدس مفعم بالتحذيرات، فبعد أن قدم الله للفريسيين 5 شهود ليشهدوا أمامهم لله الإبن الذي جاء مخلصا، استمروا يحوكون المؤامرات لقتله لأنهم لم يريدوا أن يؤمنوا. لكن ماذا عنك مستمعي الكريم؟ أتريد أن تنضم إلى أولئك في مؤامرتهم فتقتل المسيح وتسكته إلى الأبد في حياتك؟ إن الكتاب المقدس يضع أمامنا الشهود الذين يؤكدون لنا قائلين: إنه يسوع المسيح هو ابن الله، لا يوجد بديل عنه على الإطلاق، وحده الطريق إلى السماء. دعونا ننحني للصلاة. إن الكتاب المقدس مليء بالمعطيات التي تؤكد لنا شخصية المسيح الفريدة عبر شهود موثوقين. فما هو موقفنا إزاء ما شهده الله الآب ويوحنا المعمدان وأعمال المسيح نفسها والكتب التي عجت بالبراهين الدامغة على مجيئه مخلصا ومنقذا وحملا وديانا؟ هذا بالإضافة إلى شهادة موسى نفسه. مستمعي الكريم، هل تتجاوب مع شهادة هؤلاء لخلاص المسيح؟ فإن كنت تقبله فسيكون لك مخلصا وفاديا وربا، أما إن كنت ترفضه فستتحقق نبوات هؤلاء وشهاداتهم له ديانا يدينك في ذلك اليوم الرهيب، فتقضي الأبدية تتلوى تأكلك نار الندم قبل أن تأكلك نار جهنم. كن حكيما واختر مصيرك الآن، لا تؤجل، لأنك لا تعرف متى يمد الموت سيفه ليقطع عنقك، وهناك لا ينفع الندم على ما فات، هناك لا مكان للتراجع، هناك لا مجال للتوبة، هناك لا يمكنك تصحيح الماضي. أبانا السماوي، ساعد كل واحد منا كي يتجاوب مع ما كلمتنا به اليوم. نشكرك لأنك لا تريد أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. من أجل ذلك تمنحنا الفرصة تلو الفرصة لكي نتوب ونتخذ المسيح ربا ومخلصا. فساعدنا كي نتجاوب بحكمة مع ندائك الدائم لنا، إذ هو لخيرنا الأبدي. افتح العيون لترى المسيح المعلق على الصليب، افتح القلوب على مصراعيها في توبة صادقة. تمجد وتعظم بكل ما أسمعتنا إياه اليوم، واجعل قلب كل مستمع كتربة جيدة لزرع يثمر 50 ضعفا 60 و100 لمجدك. باسم المسيح ربنا ومخلصنا نرفع هذه الصلاة، ولك فيه يا أبانا كل إكرام ومجد إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. استمعتم إلى الحلقة الأخيرة من سلسلة هو ذا المسيح ابن الله. مستمعي الكرام، إننا على استعداد دائم لمساعدتكم في تقديم حلول ونصائح وإرشادات فيما يخص المواضيع الروحية، وذلك عبر رسائلكم التي ترسلونها إلينا. فلا تترددوا مطلقا في مشاركتنا بمشاكلكم. وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بإذن الله من برنامج نافذة على الحياة وسلسلة جديدة، نستودعكم لنعمة القدير وبركته، والرب يكون معكم.